عرف هيدة شديدة، فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق. فقال: أنا نازل. ثم قام وبطنه معصوب بحجر، ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقا.
ثلاثة أيام ما أكلوا شيء، ما عندهم شيء، ثلاثة أيام لا نذوق ذواقا، والوقت بارد والعمل متواصل، عمل حفر الخندق متواصل، العود سيأتي، عمل متواصل وبرد شديد، وليس هناك طعام، ما عندهم طعام ثلاثة أيام. نعم.
فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب في الكدية، فعاد كثيبا.
جاءت الكدية هنا، جاءت الكدية هنا، هناك الكيد معنى واحد.
فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب في الكدية، فعاد كثيبا أهبل أو أهيم. فقلت: يا رسول الله، إذن لي إلى البيت. فقلت لامرأتي: رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما كان في ذلك صبر، فعندك شيء؟ فقالت: عندي شعير وعناق. فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم بالبرمة، ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر، والبرمة بين الأثافي قد كادت أن تنضج. فقلت: طعيم لي. فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان. قال: كم هو؟ فذكرت له، فقال: كثير طيب. قال: قل لها لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي. فقال: قوموا. فقام المهاجرون والأنصار. فلما دخل على امرأته قال: ويحك، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار ومن معهم. قالت: هل سألك؟ قلت: نعم. فقال: ادخلوا ولا تضاغطوا. فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم، ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه، ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع. فلم يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شبعوا، وبقي بقية. قال: كلي هذا وأهدي، فإن الناس أصابتهم مجاعة. حدثني عمرو بن علي قال: حدثنا أبو عاصم قال: أخبرني حنظلة بن أبي سفيان قال: أخبرنا سعيد بن مينا قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما حفر الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، فانكفيت إلى امرأتي فقلت: هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا. فأخرجت إلي جرابا فيه صاع من شعير، ولنا بهيمة داجن فذبحتها وطحنت الشعير، ففرغت إلى فراغي وقطعتها في برمتها، ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن معه. فجئته فسررته فقلت: يا رسول الله، ذبحنا بهيمة لنا وطحنا صاعا من شعير كان عندنا، فتعال أنت ونفر معك. فصاح النبي صلى الله عليه وسلم: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع سورا، فحي هلا بكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجي. فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس، حتى جئت امرأتي فقالت: بك وبك. فقلت: قد فعلت الذي قلت. فأخرجت له عجينا فبصق فيه وبارك، ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك، ثم قال: ادع خابزة فلتخبز معي.
معك على معك
معك
على الصيف.
ثم قال: ادع خابزة
معك معي ولا معك النصال عندكم؟ ها نعم، أو في العين أو في الشرف، في رواية سعيد فلتخبز معك. نعم، وهذا اللي يناسب، هو الذي يناسب السياق، تخبز معك. نعم، الرسول ما يخبز معها، إنما جارتها تخبز معها. نعم نعم.
ثم قال: ادعوا خابزة فلتخبز معك، واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها
ولا تنزلوها
وهم ألف، فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لا تغط كما هي، وإن عجيننا لا يخبز كما هو.
نعم. هذه القصة ذكرها المصنف رحمه الله من طريقين، وفيها أن الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كانوا يحفرون الخندق، فعرض لهم كدية أو كدية أو كيدة، وهي قطعة الشجر الصلبة من الأرض، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه كدية عيتنا نحفر، بس استطعنا نحفرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا نازل، فقام وبطنه معصوب بحجر من الجوع، يربط على بطنه حجر عليه الصلاة والسلام. قال ولبثنا ثلاثة أيام لا نذق ذواق، لأننا نطعم طعام ما عنده شيء. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول المسحات، فضرب الكدية فعادت كثيبا أهيل، عادت رملا سائلا نهالا. وفي روايات في غير الصحيح ذكر الشارح أنه في رواية عند أحمد والنسائي زيادة بسند حسن من حديث البراء، قال لما كان حين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق عرضت لنا في بعض الخندق صخرة لا نأخذ فيها المعاول، فاشتكينا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء فأخذ المعول فقال بسم الله، فضرب ضربة فكسر ثلثها، وقال الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمراء الساعة. ثم ضرب الثانية فقطع الثلث الآخر، فقال الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر قصائر المدائن قصر المدائن أبيض، قصر قصر كسرى، قصر ملك كسرى. ثم ضرب الثالثة وقال بسم الله، فقطع بقية الحجر، فقال الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكان هذا الساعة. وهذا من علامة النبوة، يعني في وقت شديد وقت عصيب الكفار محيطون به عليه الصلاة والسلام، متحزبون عليه، وهم يحفرون الخندق، وثلاث أيام ما أكلوا، ومع ذلك يقول أعطيت مفاتيح الشام أراها الآن أسرها، أعطيت مفاتيح كسر دول عظيمة في ذلك الوقت، دولة الكياسرة ودولة الروم أقوى الدول، يقول أعطيت مفاتيحها ستفتح، أخبرت أنها ستفتح. هذه من علامة النبوة، يبصر وكشف له عن المستقبل، فكان يبصر قصور ملوك الروم، وضرب الثاني يبصر قصور الشام، وضرب الثالث يبصر صنعاء، وصنعاء في ذلك لم تفتح في ذلك بعد ذلك، كل هذه الممالك الثلاث ما فتحت إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا اليمن في آخر حياته. نعم اليمن فتحت وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ وأبو موسى، ثم أرسل علي بعد ذلك، لكن هذا قصة الخندق قبل أن تفتح اليمن. وهذه كلها من علامات النبوة، أن الله كشف له عن مستقبله وأخبره عن فتح الشام وفتح فارس العراق وفتح اليمن، فهذا من دلائل نبوته وعلامته، تذكر هذا في علامة النبوة ودلائل نبوته عليه الصلاة. فقال قال يا جابر، فقلت يا رسول الله إذن لي إلى البيت، فقلت لامرأتي رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما كان في ذلك صبر، يعني علامة الجوع والحاجة والشدة، رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما كان في ذلك صبر، فعندك شيء؟ يعني فعندك شيء على حد فرض السماعي، يعني فهل عندك شيء؟ قالت عندي شعير وعناق، شعير جاء في الرواية الأخرى صعب الشعير، وعناق سخلة لا مضى لها 14 أو 16، قال لها عناق، فذبحت العناق وطحنت الشعير، يعني سيئة تطحن الشعير وهو يذبح العناق، فانتهوا جميعا، ثم طبخ هذه العناق حتى جعل اللحم في البرمة يعني في القدر. قال ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم العجين وقد انكسر، والبرمة بين الأسافي قدر بين الحجارة عليها تحت القدر قد كانت أن تنضج. قال جابر فقلت طعيم لي، فقم أنت يا رسول الله ورجل رجلان، يعني طعيم شيء قليل سخلة صغيرة صاع من شعير يكفي. قال الرسول ورجل أو رجلين، طعيم رجل، فقم أنت يا رسول الله ورجل ورجلان ما يكفي لها، هذا يكفيهم مع شدة الجوع ثلاثة أيام ما أكل صاع من شعير وسخلة ثلاثة. قال كم هو؟ قال فذكرت له، فقال كثير طيب، ثم قال لها لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي. فقال لهم قوموا المهاجرين فقاموا، فلما دخل على امرأته قال ويحك جاء النبي صد المهاجرين والأنصار ألف نفر، كيف شعير؟ كيف ماذا يقدمون؟ صاع شعير وسخلة. قالت هل سألك؟ قال قلت نعم. قال ادخلوا ولا تضاغطوا يعني فازدحموا. فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة يعني يغطي القدر، بعد ما يأخذ يغرف ويغطي القدر والتنور إذا أخذ ويقرب إلى أصحابه. في له الأخر قال يدخلوا عشرة العشرة ما يسعهم البيت، يدخل عشرة يأكلون ثم يخرجون ثم يدخل جماعة ثم يأكلون ثم يدخل وهكذا حتى انتهى العدد وهم ألف. فلم يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شبعوا وبقي بقية، ثم قال كلي هذا وأهدي فإن الناس صابتهم وجاعة. وفي الطريق الثاني ذكر أنه رأى بالنبي خمصا شديدا يعني جوعا شديدا، قال فانكفأت إلى امرأتي فقل هل عندك شيء؟ فإني رأيت لرسول الله خمصا شديدا جوعا شديدا، فأخرجت إلي جرابا فيه صاع من الشعير ولنا بهيمة داجن فذبحتها داجن في البيت ما تسرح يعني، وطحنت الشعير ففرغت إلى فراغي، يعني هو يذبح وهي تطحن انتهوا جميعا، فقطعها في البرمة. قال ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه، فقالت لا تفضحني برسول الله بما معه. قال فجئت فساررت سرا، قلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنا صاعا من شعير كان عجيب، فتعال أنت ونفر معك. فصاح النبي صلى الله عليه وسلم يا أهل الخندق إن جابر قد صنع سورا، السور هو الصنيع طبعا بالحبشية، فهلا حي هلا بكم، كلمة استدعى فيها حس أي هل يبقوا مسرعين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجلكم حتى أجي، يعني لا تنزل القدر على النار ولا تخبز العجل حتى آتي. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ويقدم الناس وجاء إلى امرأته قالت بك وبك يعني فضحتنا برسول الله كيف تأتي بنا، فقال قد فعلت الذي قلت وهذا الرسول دينا لما فبصق فيه وبارك يعني كفل فيه ودعا بالبركة، ثم عمد إلى البرمة القدر فبصق فيه وبارك يعني نفث فيه وبارك، ثم قال للخابز ادعي خابزة فلتخبز معك ما تستطيع تخبزين الآن، أنزل الله فيه البركة العجيب الصاع. فجاءت بخابزة وصار سنتين تخبزان ولم يستطيع أن يقوم بهذه المهمة، وقال واقدحموا برمتكم ولا تنزلوها وهم ألف. يقول جابر أقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا، حتى مالوا عن الطعام وانحرفوا وإن برمتنا تغط يعني كما هي يعني يغلي ويفور وإن عديننا لا يخبز كما هو. هذا من آيات الله ودلائل قدرته وأنه على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. صاع من شعير وسخلة صغيرة كفت ألف، شبعوا وبقي الطعام كما هو والخبز كما هو واللحم كما هو، وأمره أن يوزع على الناس وقال الناس أصابتهم مجاعة، وهو من دلائل قدرته من دلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا، حيث بارك الله فيه ولما نفث فيه ودعا قبل الله دعاء في الحال فبارك في هذا الطعام، كما أنه كثر الله الطعام وكما أنه الماء نبع بين أصابعه، ولما مرات عليه الصلاة والسلام كان من دلائل النبوة، فكذلك الطعام تكثير الماء وتكثير الطعام كل هذا من دلائل النبوة عليه الصلاة والسلام. نعم.
حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، قالت كان ذاك يوم الخندق. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا
يعني هذه الآية صار يوم الخندق، هذه يعني في هذه القصة الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، في دليل على أن الملائكة قاتلت في مشاركة في غزوة الخندق، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وهم الملائكة يثبتون المؤمنين ويزلزلون الكفار ويقول الرعب في قلوبهم، والريح أيضا تقلع خيامهم وتنسف قدورهم، فلم يقر لهم قرار حتى رجعوا خائبين. إذ جاءوكم يعني الأحزاب وهو الكفر الذي تحزبوا، جاءوكم جاءوا المسلمين من فوقكم ومن أسفل منكم من كل مكان تجمعوا، من فوقكم كفار مكة وغطفان وغيرهم القبائل، والقبائل اللي في المدينة أيضا نقضوا العهد وتحزبوا معهم. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظن. هناك نجم النفاق، تكلم المنافقون. من الحكم والأسرار أنه في عند الأزمات والشدائد والمحن يظهر المؤمن الصادق من المنافق، ولهذا نجم النفاق. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعد الله ورسوله إلا غرورا، ويستأذنون طائفة منهم النبي يقول بيوتنا عورة وما هي بعورة، هنالك قال الله تعالى هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وإذ قالت طائفة منهم يعني من المنافقين يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. كان هذا في المنافقين. قال ولو دخلت عليهم من أقطارها، دخلت المدينة من أقطار المدينة ثم سئلوا الفتنة لا أتوها المنافقون وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ومن أوصافهم ولقد كانوا عاهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا، وذكر أن يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب حزبون يودوا يعني يصلون على أنبائكم، يتمنون أنهم في النواحي المدينة يتسمعون الأخبار ماذا حصل من شدة هلعهم وخوفهم، ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. فالله تعالى جل أوصاف المنافقين في هذه الغزوة. نعم.
حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل التراب يوم الخندق حتى أغمر بطنه أو إغبر بطنه، يقول والله لولا الله لا والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا ويرفع بها صوته أبينا أبينا.
نعم. هذا فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان يشاركهم في حفر في الحفر وينقل التراب حتى أغمر بطنه أو بر بطنه، يعني حتى غيب التراب بطنه، ويتمثل بهذه الأبيات يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا، يتمثل بهذه الأبيات. وهي لبعض الصحابة. نعم. عبد الله بن رواحة رضي الله عنه هذه الأبيات التي تمثل بها النبي صلى الله عليه وسلم، ويرفع بها صوته إلى الشطر الأخير إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا، الأولى يعني الذين، أولى يعني المشركين، إن الأولى اسم موصول بمعنى إن الذين وهم قد بغوا إذا أرادوا فتنة فتنتنا عن ديننا أبينا ولا نطيعهم بل نقاتلهم، ثم يرفع بصوته أبينا أبينا، إن الأولى يعني الكفرة قد بغوا علينا، بغوا على المسلمين يريدون فتنة عن إذا أرادوا فتنة يعني فتنة عن ديننا أبينا ومنعناهم وقاتلناهم. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني الحاكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور.
نعم. والصبا هي الريح الشرقية والدبور ريح غربية، فالريح الغربية هي التي أهلكت بها عاد وهي الريح الصرخة العاشية، ونصرت بالصبا وهي الريح الشرقية، نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، فالريح تكون نصر وهي الريح الشرقية، وتكون عذاب ويدح الغربية لهذه الصياعات. نعم.
حدثني أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثني إبراهيم بن يوسف قال حدثني أبي عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يحدث قال لما كان يوم الخندق وخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم
لما كان يوم الأحزاب
وخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته ينقل من تراب الخندق حتى وارى عني التراب جلدة بطنه وكان كثير الشعر فسمعته يرتجز بكلمات من رواحة وهو ينقل من التراب يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا إن وإن أرادوا فتنة أبينا. قال ثم يمد صوته بآخرها
قضينا أبينا أولى ثم صدعنا الذين إن الذين بغوا علينا وهم كفرة وإن أرادوا فتنة لنا عن ديننا أبينا عليهم ومنعناهم وقتلناهم ثم يمدوا صوته أبينا بدليل على أنه لا بأس بالارتجاز الرجز عند العمل لأنه يفيد النشاط يكون الإنسان يستشهد بالأبيات أو يرتجز بأبيات لم يحضروا فيها لا بأس بذلك ولهذا تجد العمال يرتجون بكلمات يقولونها وهم يقولون اللبن إذا السطح ولا كذا تجدهم يقولون كلمات تنشطهم على العمل إذا كانت كلمات طيبة مطلوب كلمات إما تسبيح أو تهليل أو تكبير أو كلمات أبيات أو أبيات رجز فيها حث لهم على الشجاعة أو فيها بيان محاسن الإسلام وفيها حث لهم على الإقدام على الكفرة هذا طيب مطلوب. نعم لا بأس إذا استشهد مثل هذا لا بأس هذا نظر. نعم.
حدثني عبدة بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد يعني عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار عن أبي أن ابن عمر رضي الله عنهما قال أول يوم شهدته يوم الخندق.
نعم يعني ابن عمر لأنه صغير السن لأن عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم واحد فرده النبي صلى الله عليه وسلم صغير ويوم الخندق شهد بلغ 15 سنة فكان بالغا فالرجز والاستشهاد بالرجز مفيد ولو في خطبة الجمعة. نعم لا بأس. نعم نعم يعني يبين أن الذي جاهد لابد أن قد بلغ الذي يسمح له في الجهاد من الصبيان إذا بلغ أما إذا لم يبلغ فمنع النبي الصبيان الذي لم يبلغوا منعهم إذا تم على الجهاد لكن إذا بلغ مبلغ الرجال يتحمل السلاح أذن له ففي يوم أحد كان صغير أراد أن يجاهد فمنعه قال أنت صغير ما بلغت وفي يوم الخندق بلغ فأجازه وسمح له أن يشارك المجاهدين. نعم نعم.
حدثني إبراهيم موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وأخبرني ابن طاووس عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال دخلت على حفصة ونسواتها تنطف قلت قد كان من أمر الناس ما ترين فلم يجعل لي من الأمر شيء قالت الحق فإنهم ينتظرونك وأخشى أن يكون في احتباسك عنهم فرقة فلم تدعه حتى ذهب فلما تفرق الناس خطب معاوية قال من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه فلنحن أحق به ومن أبيه قال حبيب بن مسلمة فهلا أجبت قال عبد الله فحللت حبوتي وهممت أن أقول أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع وتسفك الدم ويحمل عني غير ذلك فذكرت ما أعد الله في الجنان قال حبيب حفظت
حفظت وعصمت.
قال حبيب حفظت وعصمت. قال محمود عن عبد الرزاق ونسواتها
ونوساتها يعني في قوله دخلت على حفصة ونسواتها هناك وقال هنا ونوساتها. هذه القصة حصلت في لما في الوقت الذي كان فيه الحرب بين علي ومعاوية في حرب صفين، ثم اتفقوا على التحكيم على أن يحكموا اثنين منهما وهما أبو موسى والأسري وعمر بن العاص، ثم بعد ذلك اختلف الحكمان وتفرق الناس، فدخل قال عمر بن عمر عبد الله بن عمر دخلت على حفصة أخته وهم المؤمنين يشاورها يعني، قال ولا سواتها تنطف، وفي آخر قال ولا وساتها. الصواب أنها نوساتها ليست سواتها، وإنما هو انقلاب على الراوي كما قال الخطابي قال كذا وقع نسواتها وليس بشيء، بل هو انقلاب على الراوي، يعني الراوي أراد أن يقول ونوساتها فقال ونسواتها، قدم السين على الواو، والمراد بالنوسات الذوائب، ذوائبها يعني ذوائب الشعر، شعرها جدائب جدائب حفصة، ونوسات تنطف يعني تقطر كأنها قد اغتسلت، ونوسات جمع نوسة، والمراد أن ذوائبها كانت تنوس وتتحرك وتضطرب بسبب تتحرك لأنها اغتسلت وتتحرك، دخل عليها في هذه الحالة عبد الله دخل على أخته وذوائبها تتحرك تنطف فشاورها، والناس في حرب لما في أهل الشام وأهل العراق يتحاربون في غزة صفين، ثم وقفت الحرب فدخل ابن عمر على حفصة ونوسات وتنطف شعرها يشاورها، قال قد كان من أمر الناس ما ترين، يعني الاختلاف بين علي ومعاوية وأن علي رضي الله عنه يرى أنه هو الخليفة الراشد ويقاتل معاوية لأنه ترعى من البيعة، ومعاوية يرى يطالب بدم عثمان، عمر ابن عمر يشاور أخته يقول قد كان من الناس ما ترين فلم يجعل لي من الأمر شيء، يعني مراده ما وقع بين علي ومعاوية من القتال في صفين يوم اجتمع الناس على الحكومة بينهم ثم اختلفوا، يقول ما جعل من الأمر شيء يعني من الإمارة. قالت حفصة الحق بهم فإنهم ينتظرونك، وأخشى أن يكون في احتباسك عنه فرقة، يعني حثته على الذهاب إليهم، تخشى أنه إذا تأخر يحصل اختلاف ما تذهب إليهم، فلم تدعه حتى ذهب. فلما تفرق الناس يعني بعد أن اختلف الحكمان وقفت الحرب وشكلت شكل حكمين أبو موسى وعمر بن العاص ثم اختلفا، خطب فلما تفرق الناس خطب معاوية وقال من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع على قرنه، في هذا الأمر الخلافة يعني، وكان يعني يريد الخلافة فليطلع على قرنه وجهه، فنحن أحق به ومن أبيه يعني بالخلافة. قال حبيب بن مسلمة هل أجبته؟ يقول عبد الله بن عمر هل أجبته؟ قال عبد الله فحللت حبوتي وهممت أن أقول حبه المحتبي، المحتبي هو الذي يجمع يجلس على اليتيه وينصب ساقيه ويربطهما بثوب هذه الحبة، وكان المحتبي قال هممت أن أحل حبوتي وأنا أقول له لمعاوية أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام، أحق بالخلافة منك يا معاوية من قاتلك وأباك على الإسلام، يعني عمر وعبد الله بن عمر، وهذا هو الشاهد للترجمة وإدخال هذه القصة في غزوة أحد، يعني والذي قاتله وأباه في الخندق وأيام أحد، هذا هو الشاهد أنه كان معاوية في ذلك اليوم ما أسلم، وأبوه أبو سفيان هو قائد الجيش جيش المشركين كانوا مشركين، فيقول أحق بأرسله منك من قاتلك وأباك يوم الخندق على الإسلام. همان يقول لكن ما قال هذا، قال ابن عمر فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع وتسفك الدم ويحمل عني غير ذلك، فذكرت ما أعد الله في الجنان فسكت، يعني ذكرت ما أعد الله في الجنان لمن صبر وآثر الآخر على الدنيا فسكت. فقال له حبيب حفظت وعصمت يا عبد الله، حفظت حفظك الله، حفظك الله وعصمك، فلم تتكلم بهذه الكلمة. وعبد الله بن عمر ذلك عزف عن الخلافة ولا يريدها، ولهذا اعتزل الفتنة ولم يشارك في القتال. ثم بعد ذلك لما سمع الناس على معاوية بايع، وفي وقت الفتنة لا يبايع هو أولاده، فإذا زال الحرب لما زالت الحرب سمع الناس على معاوية بايع هو وأولاده، وكذلك عبد الملك مروان بايعه لما استقر الأمر. شوف نعم شوف تقرأ كلام قوله قد كان من الناس ما ترين،
قوله قد كان من أمر الناس ما ترين فلم يجعل لي من الأمر شيء، مراد بذلك ما وقع بين علي ومعاوية بن الحجار في صفين يوم اجتماع الناس على الحكومة بينهم فيما اختلفوا فيه، فراسلوا بقايا الصحابة من الحرمين وغيرهما وتواعدوا على الاجتماع لينظروا في ذلك.
دقة استنباط البخاري أتى بهذه القصة لأجل قوله من قاتلك وأباك على الإسلام، هذا الشاهد، الشاهد هذه غزوة الخندق قتال علي ومعاوية وكذا، البخاري دقيق، ولهذا يعني استنباطات البخاري رحمه الله في تراجمه دقيقة جدا حجرت العلماء. نعم.
وتواعدوا على الاجتماع لينظروا في ذلك، فشاور ابن عمر أخته في التوجه إليهم أو عدمه، فأشارت عليه باللحاق بهم خشية ينشأ من غيبته اختلاف يفضي إلى استمرار فتنة. قوله فلما تفرق الناس أي بعد أن اختلف الحكمان وهما أبو موسى الأشعري وكان من قبل علي وعمر بن عاص وكان من قبل معاوية، وقع في رواية عبد الرزاق عن معمر في هذا الحديث فلما تفرق الحكمان، ويفسر مراد ويعين أن القصة كانت في صفين، وجوز بعضهم أن يكون المراد الاجتماع الأخير الذي كان بين معاوية والحسن بن علي، ورواية عبد الرزاق ترده، وعلى هذا تقدير الكلام فلم تدعه حتى ذهب إليهم في المكان الذي فيه الحكمان فحضر معهم، فلما تفرقوا خطب معاوية إلى آخره. وأبعد من ذلك قول ابن الجوزي في كشف المشكل، أشار بذلك إلى جعل عمر الخلافة شورى في ستة ولم يجعل له من الأمر شيئا فأمرته باللحاق، قالوا هذا حكاية الحال التي جرت قبل. وأما قوله فلما تفرق الناس وخطب معاوية، كان هذا في زمن معاوية لما أراد يجعل ابنه يزيد ولي عهده، كذا قال ولم يأتي له بمستند، والمعتمد ما صرح به في رواية عبد الرزاق. ثم وجدت في رواية حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر قال لما كان في اليوم الذي اجتمع فيه معاوية بدومة الجندل قالت حفصة إنه لا يجمل بك أن تتخلف عن صلح يصلح الله به بين أمة محمد وأنت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمر بن الخطاب، قال فأقبل معاوية يومئذ على بختي عظيم.
نعم، البختي جمع بخاتي وهو البعير الذي له سلامان، البخاتي بعير له سلامان بينهما محل الراكب، وأما الإبل العراب ما لها سلام واحد الإبل العربية، لكن إبل البخاتي لها سلامان. نعم، أقبل معاوية على بختي على بعير له سلامان. نعم،
فأقبل معاوية يومئذ على بختي عظيم، فقال من يطمع في هذا الأمر أو يرجوه أو يمد إليه عنقه،
يعني الخلافة. نعم،
الحديث أخرجه الطبراني.
نعم،
قوله أن يتكلم في هذا الأمر أي الخلافة، قوله فليطلع لنا قرنه بفتح القاف، قال ابن تيمية يحتمل أن يريد بدعته كما جاء في الخبر الآخر كلما نجم قرن أي طلع قرن، ويحتمل أن يكون المعنى فليبدي لنا صفحة وجهه، والقرن من شأنه أن يكون في الوجه، والمعنى فليظهر لنا نفسه ولا يخفيها. قيل أراد عليا وعرض بالحسن والحسين، وقيل أراد عمر وعرض بابنه عبد الله، وفيه بعد لأن معاوية كان يبالغ في تعظيم عمر.
طيب شوف قوله من قاتلك وباك على الإسلام،
يعني يوم قوله من قاتلك وباك على الإسلام يعني يوم أحد ويوم الخندق، ويدخل في هذه ويدخل في هذه المقاتلة علي وجميع من شهدها عن المهاجرين ومنهم عبد الله بن عمر. ومن هنا تظهر مناسبة إدخال هذه القصة في غزوة الخندق، لأن أبا سفيان ووالد معاوية كان رأس الأحزاب يومئذ. وقع في رواية حبيب بن أبي ثابت أيضا قال ابن عمر: فما حدثت نفسي بالدنيا قبل يومئذ، أردت أن أقول له يطمع فيه من قاتلك وأباك على الإسلام حتى أدخلك ما فيه، فذكرت الجنة فأردت عنه. وكان رأي معاوية في الخلافة تقديم الفاضل في القوة والرأي والمعرفة على الفاضل في السبق إلى الإسلام والدين والعبادة، فلهذا أطلق أنه أحق، ورأى ابن عمر بخلاف ذلك وأنه لا يبايع المفضول إلا إذا خشي فتنة. ورأي ابن عمر بخلاف ذلك وأنه لا يبايع المفضول إلا إذا خشي الفتنة، ولهذا بايع بعد ذلك معاوية ثم ابنه يزيد، ونهى بنيه عن نقض بيعته كما سيأتي في الفتن، وبايع بعد ذلك العبد الملك مروان.
نعم بعد مقصود أن هذا سبب سياق المؤلف في هذه القصة، قول من قاتلك وأباك على الإسلام. نعم.
حدثنا أبو نعيم قال حدث
أبا سفيان وابن معاوية كلهم في ذلك الوقت كانوا قبل الإسلام. نعم.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن سليمان بن صرد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: نغزوهم ولا يغزونا. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل سمعت أبا إسحاق يقول: سمعت سليمان بن صرد رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حين أجري الأحزاب عنه: الآن نغزوهم ولا يغزونا، نحن نسير إليهم.
نعم، هذا فيه بيان أنه بعد الأحزاب ما غزي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يوم أحد جاءوا إلى النبي وغزوا في المدينة، ويوم الأحزاب كذلك جاءوا وتحزب، بعدها لم يغز النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يغزوهم، ولهذا غزهم في مكة وفتح مكة. وفي الحديث الأول قال: الآن نغزوهم ولا يغزونا. في الحديث الثاني يقول: حين أجري الأحزاب عنه ألنا نغزوهم ولا يغزونا، نحن نسير إليهم. فكانت الأحزاب آخر ذلك، فما غزي النبي بعدها، بل هو الذي يغزو كما في خيبر وكما في فتح مكة وغيره، هو الذي يغزو بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم.
حدثنا إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم الخندق ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا، فما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، جعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله، ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس أن تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. فنزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بطحان فتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب.
نعم، هذا في جواز سب المشركين، ولذلك دعا عليهم النبي قال: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا على الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس. وفي دليل على أن الصلاة الوسطى هي العصر، ولذلك نصا على أنها صلاة كما شغلوا على الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس. ويؤيد هذا قوله تعالى: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، يعني في بعض القراءات والصلاة الوسطى صلاة العصر، كما عائشة لها مصحف فعملت على القارئ: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى صلاة العصر، هذا تحمل على أن تفسير فالصلاة الوسطى هي صلاة العصر، هذا هو الصواب. وسمت صلاة الوسطى قيل لأنها بين صلاتين نهاريتين وصلاتين ليليتين من التوسط، قبلها الفجر والظهر صلاة نهاريتان، وبعدها المغرب والعشاء صلاة نهارية ليليتان. وقيل أن سورة الوسطى لأن من الوسط هو الخيار، لأن صلاة فاضلة، ولهذا جاء في الحديث من الوعيد الشديد على من بايع رجلا بعد العصر ثم حلف تعب بكذا وهو كاذب، يعني أنه بعد هذا الصلاة الفاضلة وختم نهاره بالحلف الكاذب فعليه الوعيد الشديد. وقال بعض العلماء إن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر وقيل صلاة المغرب وقيل صلاة الظهر، والصواب أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر، نص على في هذا الحديث كما شغلونا على الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، غابت الشمس بعد الصلاة الوسطى، فصلاة الوسطى هي صلاة العصر، نص الحديث. وفي الحديث الأول النبي سبهم وقال ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، في جواز سب المشركين والدعاء عليهم، ولا سيما إذا آدوا وتسببوا. والحديث الثاني حديث عمر أن عمر جاء يوم الخندق بعد مغرب الشمس جعل يسب كفار قريش وأقره النبي صلى الله عليه ذلك، فدل على جواز سب المشركين والدعاء عليهم إذا آدوا المسلمين. وقال يا رسول الله ما كدت أن أصلي حتى كانت الشمس وتغرب، يعني نسيها وانشغلوا عنها بسبب الانشغال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. عمر جاء رسول الله قال ما كنت نصلي حتى كانت الشمس تغرب، يعني صليتها قبل غروب الشمس بقليل. فقال النبي والله ما صليتها حتى الآن، والله ما صليتها. قال فنزلنا مع ابن بطحان وكان وادي فتوضعنا لها للصلاة، فصلى النبي العصر بعد غروب الشمس وصلى بعد المغرب، رتب توضا وصلى العصر بعد غروب الشمس وصلى بعد المغرب. وروى النسائي في سننه ان النبي صلى الظهر ثم العصر ثم المغرب كلها بعد غروب الشمس، ثلاث صلوات، توضا وصلى الظهر ثم صلى العصر ثم صلى المغرب. وجاء في حديث انه صلى اربع صلوات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهذا لا باس بسند عند النسائي. وهذا يحمل على ان الخندق ايام متعدده، يحمل على انه في يوم صلى العصر والمغرب وفي يوم صلى الظهر والعصر والمغرب. وأخذ العلماء من هذا أن المسلمين المجاهدين إذا لم يتمكنوا من أداء الصلاة في وقتها لكونهم مختلطين بالعدو أو لكون الوقت وقت مسايفة وقطع وقتل بالسيوف أو لكون الوقت وقت فتح حصن من الحصون كما حصل للصحابة حينما فتحوا تستر وقت طلوع الفجر وقت إضاءة الفجر، ولما طلع الفجر كان الصحابة متفرقين، منهم من فوق الحصن ومنهم من كذا ومنهم من هو على الأبواب ومنهم على الأسوار، ولو نزلوا يصلون ما تم الحصن ما تم الفتح، فأخروا الصلاة حتى تم الفتح وانتهى وفتحت الأبواب والأسوار وتم الفتح وصلوها ضحى، صلوا الفجر ضحى. فقال عسى ما يسرني أن نلي بها الدنيا، بدل الدنيا، يقول لأن أخرناها في الله وفي الجهاد في سبيل الله، فلو لو صلوا الوقت يمكن سيطر عليهم العدو أو كرر عليهم العدو، يعني ما استطاعوا أن يصلوا. لما أضاء الفجر بعضهم على الأسوار وبعضهم على الأبواب وبعضهم كذا، فأخروها حتى تم الفتح وصلوها ضحى، فدل هذا على أنه لا بأس بتأخير الصلاة عن وقتها في هذه الحالة إذا لم يتمكنوا من أداء الصلاة في وقتها لكونهم مختلطين بالعدو أو لكون الوقت وقت مسايفة وقطع الرقاب بالسيوف أو لكون الوقت وقت فتح حصن. ولو كانوا في وقت الصلاة مثل ذلك يقاس على هذا إذا دعت الحالة أو الضرورة، مثل رجال الإطفاء لو كانوا في وقت الصلاة مشغولين بالإطفاء ولو تركوا ولو ذهبوا يصلون لا صار هناك خطر من اشتعال النار، لو كان حصل ضرر على المسلمين من النار المشتعلة فإنه يطفئونها ويصلون ولو بعد خروج الوقت، ويكون معذورين في هذه الحالة قياسا على المجاهدين. هذا هو اختيار البخاري رحمه الله واختيار جمع من المحققين. أما جمهور العلماء فقالوا أجابوا قالوا إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتأخير الصلاة إلى بعد المغرب كان قبل أن تشرع صلاة الخوف، قالوا لأنها شرعت صلاة الخوف شرعت بعد الخندق في غزوة ذات الرقاع، قالوا لما شرع صلاة الخوف صار لا تؤخر الصلاة، يصلوا على حالها بالإيماء أو يصلون فرادى أو يصلون جماعات يصلي بهم الإمام إحدى صلاة الخوف، في بعضها أنه صلى بطائفة ركعة وثبت وأتموا لأنفسهم ثم جاء وفي الطائفة الثانية وصلى بهم الركعة ثم ثبت وأتموا لأنفسهم ثم صلى بهم. في بعضها صفاتها أنه صلى بهؤلاء ركعتين وبهؤلاء ركعتين، الأولى له فريضة والثانية له نافلة. قال الإمام أحد صلاة الخوف رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم 7 أوجه 6 أوجه و7 كلها جائزة. وأنا أختار صلاة ذات الرقاء. الجمهور العلماء يقولون أن تأخير الصلاة عن وقتها إنما يكون إنما كان قبل أن تشرع صلاة الخوف. فلما شرعت صلاة الخوف صار لا يجوز التأخير. لما شرعت صلاة الخوف صار المشروع للمسلمين أن يصلوا الصلاة في وقتها على حسب حالهم. والصواب أن التأخير للصلاة عن وقتها للضرورة ولو بعد مشروعية صلاة الخوف جائز، لأنه قد لا يتمكن من أداء صلاة الخوف لكونها في وقت مسايفة أو في وقت فتح حصن أو بلد يفوت ذلك عليهم لو فعل الصلاة في وقتها. ويؤيد هذا أن الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح وتستر كما قال أنس أخر الصلاة على وقتها إلى الضحى، وهذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد صلاة فتح وتستر، ولما فتح وتستر صار أذن الفجر وضاع الفجر، والصحابة منهم من هو على الأسوار ومنهم من هو عند الأبواب وهم متفرقون، فلم يستطيعوا أن يصلوا فأخروها حتى تم الفتح واستولوا على الحصن وفتحوا الأبواب ثم صلوها ضحى، فدل على أنه لا بأس ولو بعد صلاة الخوف. وهذا مذهب الإمام البخاري وجماعة من السلف. نعم. واختار صراحة الشيخ عبد الباز رحمه الله أنه لا بأس بالتأخير عند الحاجة والضرورة. أما الجمهور يرون أنه لا تؤخر، إنما هذا التأخير كان قبل أن تشرع صلاة الخوف، لأن صلاة الخوف إنما شرعت بعد الخندق في غزوة ذات الرقاع. ولكن المحققين كالبخاري وغيره قالوا أيضا قد تدعو الحال إلى التأخير ولو بعد، كما فعل الصحابة. الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحوا تستر أخروها، فدل على أنه يجوز للحاجة والضرورة. لا لا الله
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في
وفي هذا علم على النبوة وقوله نغزوهم الآن نغزوهم ولا يغزونا، فوقع كما أخبر فلم يغزى بعد غزوة الخندق، فهذا في علم من علام النبوة. اللهم صل وسلم. حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم بعد هذه الغزوة لا يغزون، فوقع كما أخبر. نعم.
حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن المنكدر قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير رضي الله عنه أنا، ثم قال من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير أنا، ثم قال من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير أنا، ثم قال إن لكل نبي حواريا وإن حواري الزبير.
نعم. وهذه من قبل الزبير رضي الله عنه، والحواري الناصر، وذلك أن الوقت كان وقت بارد، وقت والوقت فتنة وشدة، الأحزاب والكفرة متجمعون، والوقت وقت بارد. فقال: من يأتينا بخبر القوم؟ سكت الناس، يعني من يذهب يكون جاسوس يدخل في صفوف الكفار، في وسط الكفار، ويأتي بالخبر. فقال الزبير: أنا. ثم قال: من يأتي بخبر القوم مرة ثانية؟ سكت الناس. فقال الزبير: أنا. ثم قال مرة ثانية: من يأتي بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. شجاعة نادرة، عنده قوة شجاعة رضي الله عنه. سبق مرنا شجاعته ودخوله في صفوف الكفار وخروجه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواري، والحواري الصاحب الناصر والمؤيد، حواري الناصر والمؤيد، مثل حواري عيسى. قال الحواريين: من أنصاري الله؟ قال الحواريين: نحن أنصار الله، الحواري الأصحاب والناصرون والمؤيدون. هذا ما قبله الزبير. قال: إن لكل نبي حواريا، وعند حواري الزبير. وكذلك أيضا في وقت آخر، لأن الأحزاب أيام كثيرة. قال: من يأتينا بخبر القوم مرة؟ يعني في وقت، يعني في مجلس فيه الزبير. قال: من يأتينا بخبر القوم؟ فسكت الناس. قال: من يأتينا بخبر القوم؟ يعني الوقت بارد، الوقت بارد، برد في شدة البرد، وفي الليل وقت فتنة وتعرض للخطر، تعرض. فسكت الناس. قال: من يأتينا بخبر القوم؟ فسكت الناس. قال: من يأتينا بخبر القوم؟ فسكت. فقال: قم يا حذيفة. فلما قال له، قال: فلم أجد بد من الذهب، وذهب ودخل في جموع المشركين، وقال له: لا تهيج علي. قال لي حذيفة: لا تهيج علي. قال: فدخلت في وسط الكفار، فرأيت أبا سفيان قائد الجيوش يصطلي، فخرج ظهره يصطلي بالنار، فأردت أن أرميه، فذكرت قال النبي: لا تهيجهم علي. فأمسكت. ثم قال أبو سفيان: كل واحد يسأل من بجواره، لا يدخل معكم أحد. قال: فبادرت أنا فسألت ابن القود: ما اسمك؟ من أنت؟ خشيت أن يسرق هو. ثم أتاه بخبرهم ورجع، وقال حذيفة: إني لما ذهبت في حجة النبي صلى الله عليه وسلم ذهب عني البرد، كان يمشي في تنور في حمام، حتى رجع. فلما رجع وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجع عليه البرد، أتاه البرد. قال: فاشتد عليه البرد، جعل يصير ينتفض من البرد، والنبي يصلي في آخر الليل، فجعل عليه عباءة واستمر في صلاته حتى استيقظ آخر الليل، فقال له: قم يا نومان. نعم. فهنا فالشاهد أن هذه منقبة من الحديث، منقبة للزبير رضي الله عنه في إقدامه وشجاعته. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده.
الشاهد: وغلب الأحزاب وحده، هذا الشاهد. والأحزاب هم الكفرة، غلبهم سبحانه وتعالى وأرسل عليهم ريحا وجنودا، ريح تقلع خيامهم وتكفى قدورهم، وجنود من الملائكة تزلزلهم وتقف الرعب في قلوبهم حتى غلبوا والهزموا. هذا ما غلب الأحزاب وحده. ودخول حذيفة والزبير في الأحزاب يدل على شجاعة وقوة، شجاعة نادرة، لأن الوقت وقت بارد، الوقت بارد شديد البرودة، والخطورة شديدة، والخروج من الخندق إلى الكفار دل على شجاعة وقوة إيمان. نعم.
حدثني محمد قال: أخبرنا الفزاري وعبدة عن إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما يقول: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم.
والأحزاب هم الكفرة اللي تحزبوا وجاءوا وأحاطوا بالمدينة، وسميت غزوة الأحزاب. وفيه جواز الدعاء للكفار إلى المسلمين وفيه التوسل في الدعاء، قال اللهم انزل الكتاب سريع الحساب اهزم الاحزاب، توسل بانزال الكتاب يعني سبحانه منزل الكتاب وسريع الحساب، منزل الكتاب القران وهو الله سبحانه وتعالى، سريع الحساب هو الله. نعم.
حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا موسى بن عقبه عن سالم ونافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من الغزو أو الحج أو العمرة يبدأ فيكبر ثلاث مرار ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.
في مشروعية هذا الذكر في الرجوع إذا رجع الإنسان إلى بلده من حج أو عمرة أو غزو أو جهاد، يكبر ثلاثة، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون يعني راجعون، تائبون يعني من ذنوب، عابدون لربنا نعبده، ساجدون لربنا حامدون نحمده، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، هذا هو الشاهد، وهزم الأحزاب وحده. نعم.
باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم. حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق ووضع السلاح واغتسل أتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فقال قد وضعت السلاح، والله ما وضعناه فاخرج إليهم. قال فإلى أين؟ قال ها هنا، وأشار إلى قريظة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. حدثنا موسى قال حدثنا جرير بن حازم عن حميد بن هلال عن أنس رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى الغبار ساطعا في زقاق بني غنم موكب جبريل عليه الصلاة والسلام حين سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة.
نعم. هذا فيه أن حصار بني قريظة كان بعد غزوة الأحزاب، بعد الخندق، ولهذا قال باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم. وفيه في حديث في هذا الحديث أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما وضع السلاح واغتسل، قال قد وضعت السلاح والله ما وضعنا، فاخرج إليهم. قال إلى أين؟ أشار إلى قريظة. قال في دعاء الملائكة شاركت في غزوة الخندق، وأن الله أرسلهم إلى الأحزاب يزلزلونهم ويقذفون في قلوبهم الرعب مع الريح، كما قال الله تعالى يا أيها الذين يذكرون نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. في حديث أنس قال كأني أنظر إلى الغبار ساطعا في زقاق بني غن موكب جبريل حين سار الرسول إلى بني قريظة. فالملائكة شاركت في الأحزاب وشاركت في غزو بني قريظة، ولهذا جبريل موكبه في غبار ذهب إلى بني قريظة. بني قريظة مكان قرب المدينة، مكان قريب من المدينة، ذهب إليهم الصحابة، وكانت المدينة في ذلك الوقت صغيرة يعني حول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الآن مكان قريظة درهنة في وسط المدينة، وصلت البنيان الآن، لكن في ذلك الوقت كانت المدينة صغيرة حول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أيضا المواصلات على الإبل، فكان بشوف مسافة مسجد النبي إلى مكان في قريظة. الآن سهل يسير يعني في طرف المدينة. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيهم فقال بعضهم بل نصلي، لم يرد منا ذلك، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم.
يعني هذا الحديث فيه النبي صلى الله عليه وسلم حث الصحابة على الخروج إلى بني قريظة، وقال لا يصلي أن أحد العصر إلا في بني قريظة. وفي لفظ آخر الصحيح من كان سامعا مطيعا فلا يصلي أن العصر إلا في بني قريظة. فأسرع الصحابة رضي الله عليهم وركبوا دوابهم إلى بني قريظة، فأدركتهم صلاة العصر في أثناء الطريق، فاختلفوا، فبعضهم صلى في الطريق ثم واصل السير، وبعضهم لم يصلي حتى وصل إلى بني قريظة وصلها بعد غروب الشمس. اجتهدوا، هذا في دليل على الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، اجتهدوا. فالذين لما أدركتهم الصلاة صلاة العصر في أثناء الطريق قال بعضهم لا نصلي حتى نأتي بني قريظة، عملا بالنص الخاص في هذه القضية، قال نحن الآن عندنا نص لا يصلي نحن الأصل إلا بني قريظة، هذا نص خاص فلا نصلي إلا في بني قريظة. وقال بعضهم بل نصلي ثم نواصل السير عملا بالنصوص العامة في أداء الصلاة في وقتها. وتأول النص الخاص يعني المراد بها الحث على الإسراء، فالذين صلوا الذين امتنعوا ولم يصلوا في أثناء الطريق قالوا عند نص خاص، قال لا يصلي العصر إلا في وقتها، نحن الآن نتمسك بالنص ولا ننظر إلى غيره. والذين صلوا في أثناء الطريق قالوا عندنا نصوص عامة في أداء الصلاة في وقتها، وأما هذا النص الخاص نتأوله لأن المراد به الحث على الإسراء، فالرسول أراد الحث على الإسراء ولم يرد منا أن نؤخر الصلاة عن وقتها، وإنما أراد منا إيش؟ الإسراء. فصلوا ثم وصلوا الطريق، فأيهما المصيب؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف واحدا من الفريقين، أقر هؤلاء وأقر هؤلاء. لماذا؟ لأنها مسائل نظرية اجتهادية يشتبه أمرها، مسائل نظرية يشتبه أمرها، كل له اجتهاد. فالذين اجتهدوا ولم يصلوا قالوا عندنا نص خاص، عندنا نص لا يصلي أحد العصر إلا في بني قريظة. والذين صلوا في أثناء الطريق قالوا نتفقه في النص، ما مراد الرسول عليه السلام؟ مراده يحثنا على الإسراع، وليس مراده أن نؤخر الصلاة عن وقتها، لأن هذه أدلة عامة في أداء الصلاة في وقتها. فالنبي أقر هؤلاء وهؤلاء، فأيهما المصيب؟ ابن القيم رحمه الله لما ذكر هذا الحديث واتفق في النص قال إن الذين صلوا في الطريق هؤلاء هم أهل المعاني وهم القياس، هم الجمهور سلف أهل القياس، والذين صلوا لم يصلوا في الطريق هم سلف أهل الظاهر، تمسكوا بظاهر النص ولم يتفقوا في النص، هم سلف أهل الظاهر، الظاهرية ليأخذون بالظاهر سلفهم الذين لم يصلوا في الطريق. والذين صلوا في الطريق هؤلاء تفقهوا في النصوص وجمعوا بين النصين وتأملوا المعنى، فهم سلف أهل القياس وهم الجمهور. حتى أن ابن حزم قال لو كنت معهم لم أصلي إلا في بني قريظة من أهل الظاهر. فالمصيبون والله أعلم هم الذين صلوا في أثناء الطريق تفقهوا في النص وجمعوا بين النصين بين النصوص. والذين صلوا في الطريق لهم اجتهادهم، الذين لم يصلوا لهم اجتهادهم، ولكن أولئك هم المصيبون. والنبي صلى الله عليه وسلم عنف واحدا من الفريقين لأن مسائل نظرية اجتهادية يشتبه أمرها. شوف الكلام اللي قال السهيلي وغيره في هذا الحديث في آخر صفحة 409 في هذا الحديث من الفقه أنه لا يعاب على من أخذ بظاهر حديث أو آية. قبل الآخر 10 أسطر أو 7 أسطر قبل آخر الصفحة قال السهيلي قبل آخر صفحة 9
قال السهيلي وغيره في هذا الحديث من الفقه أنه لا يعاب على من أخذ بظاهر حديث أو آية ولا على من استنبط من النص معنى يخصصه. وفيه أن كل مختلفين في الفروع من المجتهدين مصيب. قال السهيلي ولا يستحيل أن يكون الشيء صوابا في حق إنسان وخطأ في حق غيره، وإنما المحال أن يحكم في النازلة بحكمين متضادين في حق شخص واحد.
طيب هنا شوف آخر صفحة 410 أيضا في الآخر، وقال ابن القيم في الهدي قبل الآخر 7 أسطر
وقال ابن القيم رحمه الله في الهدي ما حاصله كل من الفريقين مأجور بقصده، إلا أن من صلى حاز الفضيلتين امتثال الأمر في الإسراع وامتثال الأمر في المحافظة على الوقت، ولا سيما ما في هذه الصلاة بعينها من الحث على المحافظة عليها، وأن من فاتته حبط عمله. وإنما لم يعنف الذين أخروها لقيام عذرهم في التمسك بظاهر الأمر، ولأنهم اجتهدوا فأخروا لامتثالهم الأمر، لكنهم لم يصلوا إلى لكنهم لم يصلوا إلى أن يكون اجتهادهم أصوب من اجتهاد الطائفة الأخرى. وأما من احتج لمن أخر بأن وأما من احتج لمن أخر بأن الصلاة حينئذ كانت تؤخر كما في الخندق، وكان ذلك قبل صلاة الخوف، فليس بواضح، لاحتمال أن يكون التأخير في الخندق كان عن نسيان.
نعم. ذكر قبل هذا ذكر أن الذين صلوا العصر لما ذكروا إنما صلوا وهم على الدواب بعضهم، وقال الذين لم يصلوا عملوا بالدليل الخاص، والذين صلوا جمعوا بين دليلي وجوب الصلاة ووجوب الإسراع فصلوا ركبانا. نعم بعده. نعم.
حدثني ابن أبي الأسود قال حدثنا معتمر حاء، وحدثني خليفة قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي عن أنس رضي الله عنه قال كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات حتى افتتح قريظة والنضير، وإن أهلي أمروني أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم أسأله الذي كانوا أعطوه أو بعضه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه أم أيمن، فجاءت أم أيمن رضي الله عنها فجعلت الثوب في عنقي تقول كلا والذي لا إله إلا هو لا يعطيكم وقد أعطانيها، أو كما قالت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كذا وتقول كلا والله، حتى أعطاها، حسبت أنه قال 10 أمثاله أو كما قال.
نعم. هذا في أن الصحابة قبل أن تفتح خيبر كان الأنصار يعطون الصحابة نخلات يأكلون ثمرها هبة يتمنحونها، ثم لما فتح خيبر أعطى النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين فأمرهم أن يردوا النخلات على الأنصار، فأنس صغير أرسله أهله يطلبون النخلات التي أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بردها، فجاءت أم أيمن وامتنعت وجعلت الثوب في عنقه وقالت لا يمكن أعطيك النخلات وقد أعطانيها، وكانت هي حاضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهي والدة أسامة بن زيد وابنها أيمن له صحبة، فكان النبي يتلطف بها ويتظن أن النبي ملك الرقبة عليه الصلاة والسلام، تظن أنه ملك الرقبة والنبي ملكهم المنفعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتلطف معها ويعطيها بدلها حتى أعطاها 10 أمثالها حتى سمحت نفسها لأنها حاضنته وهي بمنزلة والدته، فالنبي يتلطف معها وهي تدل عليه بأنها أمه وأنها حاضنته. نعم.
حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد قال سمعت أبا أمامة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد رضي الله عنه فأتي به على حمار، فلما دنا من المسجد قال للأنصار قوموا إلى سيدكم أو خيركم، فقال هؤلاء نزلوا على حكمك، فقال تقتل مقاتلتهم وتسبي ذراريهم، قال قضيت بحكم الله، وربما قال بحكم الملك. حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد يوم الخندق رماه رجل من قريش يقال له حبان بن العرقة رماه في الأكحل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق وضع السلاح واغتسل، فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام وهو ينفض رأسه من الغبار، فقال قد وضعت السلاح، والله ما وضعته اخرج إليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأين؟ فأشار إلى بني قريظة. فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلوا على حكمه، فرد الحكم إلى سعد رضي الله عنه قال فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة، وأن تسبى النساء والذرية، وأن تقسم أموالهم. قال هشام فأخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن سعد رضي الله عنه قال اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه، اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني له حتى أجاهدهم فيك، وإن كنت وضعت الحرب فافجرها واجعل موتتي فيها. فانفجرت من لبته فلم يرعهم. وفي المسجد خيمة بني غفار
من بني خيمة
وفي المسجد خيمة خيمة
عندك من بني
نعم من بني
في نعم من بني نعم
خيمة من بني كذا
نعم
فلم يرعهم. وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم، فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد رضي الله عنه يغدو جرحه دما، فمات منها رضي الله عنه.
نعم، وهذا في قصة موت سعد بن معاذ وقصة حكمه في بني قريظة. فإن سعد رضي الله عنه رمي في الأكحل، يعني الأكحل عرق في وسط الذراع جرح، فصار جرح رماه حبان بن عرقة فمرض، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. فلما نزل النبي من الخندق وضع السلاح، أتاه جبريل وهو ينفض رأس المغرب، قال وضعت السلاح والله ما وضعت، اذهب إلى بني قريظة. فنزلوا على حكم سعد، فرد النبي الحكم إلى سعد وقال له احكم فيه يا سعد. بني قريظة لما نقضوا العهد حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولما حاصرهم قالوا نزل يحكم فيها سعد. لماذا رد حكم سعد؟ ظنوا أنه سيخفف عليهم، لأنهم كانوا في الجاهلية موالين له، وكان الأوس كان كل حي من أحياء المدينة وكل قبيلة توالي الأوس أو الخزرج، فظنوا أنه سيواليه. ولذلك عبد الله بن أبي كان موليه بني النضير لما حكم النبي صلى الله عليه وسلم، جاء وطلب النبي صلى الله عليه وسلم وشدد عليه وقال اتركهم لي موالي، فظنوا أنه سيخفيهم. فقال النبي إنهم ردوا الحكم إليك، فقال أحكم فيهم بأن تقتل الرجال وتسفى النساء والذرية. فلما جاء كان راكبا على حمار وكان مجروح، يعني ضرب فيه جرح، فلما أقبل قال قوموا إلى سيدكم، في دليل على لا بأس يقال سيدكم بالإضافة، إنما نهي أن يقول السيد. وفي دليل على أن القيام لاستقبال الإنسان والسلام عليه لا بأس به، فإن القيام الشخص له حالات، الحالة الأولى أن يقوم له لاستقباله والسلام عليه فهذا لا بأس به، الثانية القيام له لتوديعه والمشي معه فهذا أيضا لا بأس به، الثالثة القيام عليه وهو جالس كرام الله فهذا لا يجوز. ومن الحديث من أحب أن يتمثل له الرجال قيامه فليس له مقعده من النار، ومنه قيام تلاميذ المدرس إذا دخل هذا ممنوع، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم كدتم أن تفعلوا كما تفعل العاجب يقومون على رؤوسهم ملوكهم وهم جلوس، واستثنى هذا الحراسة. فهذا القيام له للاحترام هذا مكروه أقل أحوال الكراهة، أما القيام له وهو على جالس وهو جالس بدون سبب هذا هو الممنوع شديد، أما القيام لاستقباله والسلام عليه فهذا لا بأس به. فلما أقبل حكم عليهم، ثم تمنى الشهادة رضي الله عنه لما قال سعد اللهم إني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، إن كان بقي شيء من حرب قريش فأبقني، وإن كنت وضعت الحرب فافجرها، يعني الجرح، فهذا ليس من تمني الموت وإنما هو سؤال الله الشهادة. فاستجب الله دعاه فانفجر جرحه من لبته، فلم يشعر رأسه النصر إلا والدم يسيل، فقال يا أهل الخير ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ قالوا هذا سعد يغدو جرحه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. نعم.
حدثنا الحجاج بن منهال قال أخبرنا شعبة قال أخبرني عدي أنه سمع البراء رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان رضي الله عنه أهجهم أو هاجهم وجبريل معك. وزاد إبراهيم بن طهمان عن الشيباني عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة لحسان بن ثابت رضي الله عنه أهج المشركين فإن جبريل معك.
وفي دليل أنه لا بأس بهجاء المشركين وسبهم وذمهم وعيبهم لأن هذا يخذلهم ويفت في عضدهم، ولهذا أمر الله أمر النبي حسان أن يهجهم وقال أهجهم وجبريل معك، وفي لفظ وروح القدس يؤيدك، فكان وكانت العرب تتأثر من الشعر، ولهذا قال حسان إن لسانه والله لو وضعته على صخر لفلقه أو على شعر لحلقه من قوة تأثيره، فكان يسب المشركين ويؤثر فيهم، فدل عنه لا بأس بسبهم ولا سيما في الحروب سب المشركين وبيان عيوبهم حتى الفتح في عضدهم. نعم.
باب غزوة ذات الرقاع.
بارك صفحك الله جميعا طاعته صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. يقول السائل فضيلة الشيخ ما هو صحة حديث كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر؟
هذا الحديث المسلم دعوانا أنه ضعيف، أنه ضعيف وله طرق لكن لا يزال في 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 الحديث ضعيف، المسلم دعوانا أنه ضعيف، ولكن البدء بالحمد لله فتح الله الكتاب العزيز بحمد الله رب العالمين وكذلك المسلم المطلوب هذا. نعم.
يقول هل يجوز اشتراط أن يكون الطلاق بين الزوجة ولو أن يكون الطلاق بيد الزوجة ولو رضي الزوج؟
هل يجوز
اشتراط أن يكون الطلاق بيد الزوجة ولو رضي الزوج؟
اشتراط متى؟ اشتراط عند العقد؟ عند العقد لا، ولكن لو جعل الطلاق في يدها له ذلك، إذا قال الطلاق في يدك فإذا غلق نفسها تطلق، وإذا رجع وله أن يرجع في ذلك، لكن لا يبغي الإنسان يجعل الطلاق بيد المرأة. نعم.
يقول هل يعتبر ملاك القنوات الفضائية التي تدعو النشر الرذيل محاربة الفضيلة؟
هل يعتبر إيش؟
ملاك القنوات الفضائية.
ملاك؟
نعم.
نعم.
التي تدعو النشر الرذيلة ومحاربة الفضيلة من مفسدين في الأرض فتقام عليهم حد الحرابة.
من يقيم عليهم هذا؟ لا شك أن هذا من فساد في الأرض، من فساد في الأرض. ولا شك أن المال الذي يأخذونه سحت وحرام، إذا كان شرعا الناس الفساد، ولا سيما البرنامج هذا اللي يسمى ستار أكاديمي. هذا البرنامج السيء، هذا البرنامج الخبيث الذي تنشر فيه صور النساء والرجال عاريات، تنشر فيه الرذيلة، لا شك أن هذا برنامج قبيح، برنامج سيء، والقائم عليه فسقة. وإذا كانوا يستحلون هذا فهذا كفر وردة، إذا كانوا يستحلون كشف عورات المسلمين وأخذ أموالهم بالباطل فهذا كفر وردة، هم فساق. فنسأل الله أن يكفي المسلمين شرهم، ونسأل الله أن يردهم للصواب أو يكفي المسلمين شرهم. لا شك أن هذا برنامج سيء تنشر فيه الرذيلة وعورات المسلمين وتؤخذ فيه الأموال بالباطل، فالواجب عليهم أن يتقوا الله وأن يبعدوا هذا البرنامج وأن يغلقوه وأن يتوبوا إلى الله من عملهم السيء. نعم. وإيذائهم المسلمين. نعم.
ما حكم طلاق السكران؟
في خلاف بين العلماء، من العلماء من قال يقع طلاق عقوبة له، ومنهم قال لا يقع ولا يجمع عليه بين عقوبتين، يكفي حد يقام عليه الحد ولا تطلق زوجته، وهذا هو الأرجح. نعم.
السؤال الأخير يقول إذا اغتسلت غسل وليس الغسل غسل جنابة ولا حيض، ونويت بهذا الغسل رفع الحدث الأصغر ولم أتوضأ قبل الغسل، فهل هذا الغسل يرفع الحدث الأصغر مع العلم أني تمضمضت واستنشقت أثناء الغسل؟
لا، هذا الغسل لا ما ينفع، لا بد أن تتوضأ وترتب كما قال الله سبحانه وتعالى، فالغسل التبرد لا يفيد، لكن الغسل إذا كان غسل مشروع غسل جنابة الأفضل أن يتوضأ ثم يكمل الغسل، ولكن بعض العلماء قال إذا ناوى رفع الحدثين بعد أن يستنجي ثم ينوي رفع الحدثين فإنه يرتفع الحدث الأصغر والأكبر بشرط أن لا يمس فرجه ولا يحدث. ولكن بكل حال الأولى والأحوط المسلم أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يغتسل يستنجي ثم يتوضأ وضوء الصلاة ثم يفض الماء على رأسه ثم يفض الماء على شق اليمين ثم على شق الأيسر، هذا هو الغسل الكامل الأفضل، هو غسل النبي صلى الله عليه وسلم. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع جهده، وصلى الله على محمد وسلم.